سيداتي وسادتي، تستمر انقسامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء العراق على الرغم من التقرير الذي قدمه المفتشون الدوليون عن مدى تعاون بغداد في تنفيذ القرار 1441. التفاصيل في التقرير التالي الذي عده ويقدمه ناظم ياسين، ويتضمن تعليقات عدد من الخبراء والمحللين.
لم يفلح التقرير الذي قدمه كبيراء المفتشين الدوليين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق، لم يفلح كما يبدو في التوصل إلى أرضية مشتركة بين أعضائه في شأن التعامل مع بغداد. فالولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري لنزع أسلحة العراق المحظورة، فيما تدعو فرنسا وروسيا ودول أخرى إلى تعزيز عمليات التفتيش واستمرارها. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن جيفري دونوفان أعد تقريرا عن هذا الموضوع، أشار في مستهله إلى استمرار الانقسامات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن إثر تقديم رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس تقريره الجمعة إلى المجلس. وعلى الرغم من أن بليكس اتهم العراق بعدم تقديم معلومات كاملة في الإعلان الذي قدمه عن برامجه التسليحية المحظورة، إلا أنه امتنع عن القول بأن بغداد لم تذعن بشكل تام. محللون ذكروا أن بليكس تجنب في تقريره بعناية التصريحات التي من شأنها أن تعزز موقف واشنطن ولندن من جهة، وموقف روسيا وفرنسا ودول غيرهما من جهة أخرى. جوليث كيبر وهي محللة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن صرحت لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بالقول:
I think it clouds things even further. I think that this his report was a little cooperation here but not enough.
أعتقد أنه لا يوضح الأمر، وأعتقد أن تقريره كان يشير إلى قليل من التعاون في بعض المجالات وعدم التعاون الكافي في مجالات أخرى، وما يزال التقرير ليس واضحا تماما.
لكن محللين آخرين حذروا من أن تقرير بليكس قد يتضمن من المواد ما يكفي كي تبرر واشنطن تشديدها على ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين ونزع الأسلحة المحظورة التي يشتبه بأن بغداد تمتلكها. محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغ مجلس الأمن أن عددا من القضايا ما يزال قيد التحقيق، لكنه كرر القول إن المفتشين النوويين لم يعثروا على أسلحة. أما بليكس فقد استخدم كلمات أكثر شدة في القول إن بإمكان المفتشين أن ينجزوا مهامهم بوقت سريع في حال توفر التعاون العراقي الكامل والمباشر، مشيرا إلى أن بغداد أخفقت في اجتياز أحد الاختبارات الأساسية. وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة أنموفيك:
The declaration submitted by Iraq on the 7th of December last year.
على الرغم من حجمه الكبير، فإن الإعلان الذي قدمه العراق في السابع من كانون الأول الماضي لم ينتهز فرصة توفير المواد والأدلة الجديدة الكافية للرد على أسئلة عالقة. وربما تكون هذه هي أكبر مشكلة تواجهنا، وعلى الرغم من قدرتي على إدراك أن الأمر ليس سهلا بالنسبة للعراق كي يوفر الأدلة المطلوبة في جميع الحالات، فإن واجب المفتشين هو ليس البحث عن هذه الأدلة، وعلى العراق نفسه أن يؤدي مباشرة هذا الواجب وعدم التقليل من أهمية الأسئلة المطروحة.
المحلل تيد جيلن كاربنتر وهو باحث في معهد كيتو أحد مراكز البحوث المستقلة في واشنطن ذكر أن مثل هذا التصريح الذي تضمنه تقرير بليكس يوفر للبيت الأبيض ما يعزز قضية شن الحرب ضد صدام.
If you listen to the entire report, Bliks actually suggested that inspections continue. He felt that they were.
إذا استمعت إلى التقرير برمته تجد أن بليكس قد اقترح في الواقع مواصلة عمليات التفتيش، وقد شعر بأنها مجدية ولذلك لا توجد بالتأكيد ضرورة ملحة للجوء إلى العمل العسكري، لكني أعتقد أن الإدارة سوف تتجاهل هذه التحذيرات وتشير ببساطة إلى أن استمرار العراق في عدم التعاون هو مبرر كاف للعمل العسكري.
آري فليشر الناطق باسم البيت الأبيض أدلى مباشرة إثر كلمة بليكس بتصريحات ركز فيها فقط على الجوانب التي تعزز موقف واشنطن في تقرير كبير المفتشين الدوليين. فقد أكد الناطق الرئاسي الأمريكي أن بليكس أشار للمرة الأولى إلى مسؤولية العراق وليس فرق التفتيش في توفير أدلة على البرامج التسليحية وإزالة الأسلحة المحظورة.
When you listen to Mr. Blix this morning, describe the very fact that the weapons that kill
حينما تستمع للسيد بليكس وصفه صباح اليوم، أولا حقيقة أن العراق يمتلك الأسلحة الفتاكة بشكل محظور، وثانيا إشارته إلى عدم وجود كشف بأسلحة الدمار الشامل الأشد فتكا مثل الأنثراكس وغاز الأعصاب في أكس، فإن لدى العالم سببا كبيرا للقلق حول امتلاك صدام حسين هذه الأسلحة، وهذا ما تمخض عنه اليوم اجتماع نيويورك.
التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن يشير إلى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نقاشات حادة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول قضية الأسلحة العراقية المحظورة. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أبلغ المجلس موقف موسكو الداعي إلى منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تشارك بلاده في هذه النظرة.
Инспекции должны быть продолжены. И эту позицию разделяет подавляющее большинство государств.
يجب أن تستمر عمليات التفتيش، والأغلبية الساحقة من دول العالم تشاطرنا هذه الرؤية، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أما الدولتان الكبريان الأخريان اللتان تتمتعان بحق النقض أو الفيتو في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد أعدتا مشروع قرار جديد قد تطرحانه على التصويت ويتضمن تخويلا ضمنيا باستخدام القوة ضد العراق. لكن المحللة جوديث كيبر وهي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط ترى أن واشنطن ولندن قد تواجهان معركة شاقة في كسب الأصوات اللازمة لصدور القرار الجديد، نظرا لأن عددا من الدول الأعضاء 15 في المجلس يتجنب اتخاذ موقف من هذه القضية.
We're still in the middle of an important diplomatic process and clearly
ما نزال في خضم عملية دبلوماسية مهمة، ومن الواضح أنه إذا كانت أمريكا عازمة على المضي قدما كما يبدو، فإنه سيتعين على الدول الأخرى خاصة فرنسا أن تقرر ما إذا سوف تستخدم الفيتو لمعارضة أي قرار تطرحه الولايات المتحدة على التصويت. ومن شأن هذا الأمر عند حدوثه أن يتسبب بأزمة كبيرة ليس بين الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، بل في الأمم المتحدة والعالم. لذلك فإن الوقت الراهن عصيب جدا.
المحللة كيبر تعتقد أيضا أن فرنسا قد تغير موقفها كي تتفادى الإضرار بموقف مجلس الأمن ومن أجل ضمان مصالحها إثر أي حرب ضد العراق. وفي مقابلة مع إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، توقع ريموند تانتر العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي أثناء عهد الرئيس رونالد ريغان والذي يدرس حاليا في جامعة ميشيغان، توقع أن يأخذ النقاش الدائر بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة الشكل التالي.
I expect by the end of February that there will be some kind of UN Security Council resolution vote if the administration has calculated that it has 9 votes in the Security Council.
أتوقع أن يتم التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار من نوع ما بحلول نهاية شباط، إذا استنتجت الإدارة الأمريكية بأنها سوف تحصل على تأييد 9 دول مع عدم قيام أي من الدول دائمة العضوية باستخدام الفيتو. وبعد هذا التصويت وبغض النظر عما إذا صدر قرار ثان أم لا، فإن الولايات المتحدة سوف يكون لها الوجود العسكري على الأرض مع احتمال نشوب الحرب في وقت ما من منتصف آذار.
أما المحلل كاربنتر وهو خبير في السياسة الخارجية الأمريكية فهو يتفق مع الرأي القائل بأن الرئيس جورج دبليو بوش مستعد وجاهز لقيادة تحالف دولي خارج مظلة الأمم المتحدة بهدف إطاحة صدام، لكنه ذكر أن مثل هذا الاحتمال قد يقوض سلطة المنظمة الدولية، فضلا عن أنه قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى انتهاج سياسة طويلة الأمد في العمل خارج الهيئة العالمية للتعامل مع القضايا الأمنية. كما أشار المحلل كاربنتر إلى أن الانقسامات في شأن العراق قد تضر التحالف الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا.
I sense that France and Germany especially are now reassessing.
أشعر أن فرنسا وألمانيا بشكل خاص يقومان الآن بإعادة تقييم أهمية حلف شمال الأطلسي بصفته المؤسسة المركزية للعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهم يسألون أنفسهم هل حقا يحصلون من العلاقة مع الأمم المتحدة على ما يكفي لتبرير الثمن الذي يدفعونه، أي السير وراء سياسات الولايات المتحدة التي يعتقدون أنها مضللة بشكل عميق.
التقرير ختم بالقول إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أبلغ مجلس الأمن أنه يتعين عليه النظر فيما إذا ينبغي اللجوء إلى العواقب الوخيمة ضد العراق، وهي العبارة التي يقصد بها على نطاق واسع العمل العسكري. لكن باول ذكر في وقت لاحق أن القضية سوف تحل في غضون أسابيع لا أشهر على حد تعبيره.
والآن تبدأ الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في كردستان العراق، وهذا أولا سعد عبد القادر في تقرير يذكر فيه أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر الحل للمسألة العراقية يكمن في تسليم ما أخفاه النظام العراقي من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
في أول رد فعل للاتحاد الوطني الكردستاني على اجتماع مجلس الأمن والتقريرين اللذين قدماه بليكس وبرادعي، اعتبر الحل يكمن في تسليم ما أخفاه النظام العراقي من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي استعملها ضد الكرد وفي الأهوار وضد الجمهورية الإيرانية مع تغيير النظام الحالي الذي وصفه بالديكتاتورية. جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين الأجانب في المؤتمر الصحفي الذي عقده جلال طارباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني صباح هذا اليوم في منتجع دوكان، والذي حضره عدد كبير من مراسلي الصحف الأجنبية والعربية والمحلية ومراسلي الفضائيات وشبكات التلفزيون. ذكر طارباني بأنه لا يتوقع انصياع النظام العراقي إلى قرارات الأمم المتحدة، وإنه يحاول الابتعاد عن جوهر المسألة الذي يكمن في صلب النظام الذي جلب الكوارث والويلات للشعب الكردي والشعب العراقي حسب تعليق طالباني. وحول اعتراضات بعض الدول الأوروبية، رد طالباني بأن بعض الدول الأوروبية ذات المصالح الضيقة تحاول ربط المسألة بالمفتشين، بينما القضية الأساسية هي الحكم الدكتاتوري الذي يحاول عمل كل شيء من أجل بقائه، ولكنه تساءل وهل يقبل منه ذلك؟ لأن الهدف الأساس حسب تعليمه هو إنهاء هذا الحكم، والذي باعتقاده قد حان الوقت لتغييره وإنهاء الحكم الدكتاتوري. وعن توقعاتي حول احتمال تغيير الموقف وتأجيل الضربة ضد العراق، قال طالباني إن أمريكا ليست دولة بسيطة، بل هي دولة عظمى ولها حساباتها الدقيقة، وإن الحرب في نظر طالباني قادمة، وإن الجيش الأمريكي سيصل المنطقة وقواته ستأتي عبر طريق تركيا. أما فيما يخص أنصار الإسلام فقد رد على أسئلة الصحفيين قائلا بأن هناك خطة لضربها، ولكنه لم يعلن عن موعدها. وحول حماية كردستان من أي هجوم متوقع، أجاب بأن رسالة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي إلى برلمان كردستان كانت واضحة وصريحة وفيها تعهد والتزام الإدارة الأمريكية بحماية كردستان. وردا على سؤال آخر لأحد الصحفيين، ما إذا كان هناك نية لدخول القوات الكردية إلى كركوك؟ نفى طالباني ذلك قائلا أن قواتي المسلحة ومعها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لن تخوض أي هجوم على كركوك والموصل أو أي مدينة عراقية، بل إنه زاد بأن هذه القوات لن تشارك في أي هجوم على الجيش العراقي لأنها تبقى في حماية الشعب الكردي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى وقتا آخر في كردستان العراق مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد الذي أجرى مقابلة مع أستاذ في جامعة صلاح الدين يعبر فيها عن تفاؤله من مستقبل الكرد في أجواء الحرب وبعد انتهائها.
كل التحركات والدلائل توحي منذ أسابيع بقرب شن الحرب على العراق من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها، غير أنه إلى الآن ووسط كل هذه التحركات والدلائل ثمة اعتقاد بأن شيئا من هذا القبيل لن يحدث وأن النظام العراقي لن يرحل. الدكتور عبد الله علياوي، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة صلاح الدين والكاتب السياسي، علق على الأسباب من وراء ذلك قائلا:
أعتقد أن الشعب العراقي لم يعد يحتمل بقاء هذا النظام، وإنما يصيب شعبنا العراقي من جراء هذا الحرب القادمة في الأيام القريبة القادمة لن تزيد خسائرها من بقاء هذا النظام في الحكم لاحقا. لذلك أعتقد أن الحرب قادمة.
على ضوء التنبؤات بخصوص مستقبل الرئيس العراقي صدام حسين، أن أمامه خياران: إما خوض الحرب وإما الرحيل عن السلطة إلى بلد ما. في رأيكم أي من الخيارين يختار؟ وهل يصبح لغزا على غرار أسامة بن لادن؟
حسب تحليلاتي أن صدام حسين ليس بالبطل الذي تدق له الطبول من هنا وهناك، بل إنه ذكي في ممارسة اللعبة السياسية حسب معطيات العشر سنوات الماضية، وكما أنه يحب نفسه جدا، ولذلك كل شيء وارد منه. وانطلاقا من تحليلاتي أن الزيارة الحالية لطارق عزيز للبابا في فاتيكان هو للتواصل عند البابا لضمانة سلامته، لأن صدام يخاف من ملاحقته قانونيا لاحقا مثل الرئيس اليوغوسلافي ميلوسافيتش. ولا أعرف هل نجح طارق عزيز في مهمته أم لا، ولكن يتوقع أن يقع في اللحظة الأخيرة شيء مثل هذا. وأود أن أقول بهذه المناسبة أن أسامة بن لادن استخدمه الأمريكان في البداية كورقة لصالح الحكومة الأمريكية، وإنه الآن يعيش حسب توقعاتي في حماية أمريكا انطلاقا من رسالته الأخيرة في الوقت المناسب، حيث التعارض على آراء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا مع أمريكا وبريطانيا أدى بالحكومة الأمريكية أن تطلب أو على الأقل أن يستخدمه في الوقت الحرج بالنسبة للحكومة الأمريكية لكي تربط رسالته مع صدام حسين لتبرير ضرب العراق. ولذلك أتوقع أن يرحل صدام في اللحظة الأخيرة.
ثمت آراء تتردد أن تركيا قد تجتاح كردستان العراق في حال اندلاع الحرب بذريعة حماية التركمان تارة والتصدي لمسلحي حزب مؤتمر السلم والديمقراطية الكردستاني التركي حزب العمال الكردستاني سابقا. كيف تفسر هذه الآراء؟ وهل أن تركيا ستجتاح كردستان؟
في رأيي أن تركيا سوف تتدخل وتزج بقواتها إلى كردستان، لأنه من غير المعقول أن تدخل القوات الأمريكية والبريطانية إلى كردستان عبر حدودها وهي تتفرج عليها، كما أن لتركيا مصالحها ومطامحها في المنطقة منذ أمد طويل، ومن ناحية أخرى أنها تخاف من الكرد. لذلك على القيادة الكردية أن تعرف كيف تتصرف، وعليهم استخدام الرياضيات السياسية. نعم أقول الرياضيات السياسية، أي عدم استفزازها، لأن أي استفزاز سوف يؤدي إلى بقائها طويلا، وهذا ليس من مصلحتنا نحن الكرد وكذلك العراقيين، بل يجب التعامل معها بتكتيكية ممتازة لحين مغادرتها. وعلى الكرد التقرب من تركيا أكثر فأكثر حتى لا يسحوا المجال لبعضهم التصيد في الماء العكر. حسب اعتقادي في حالة حدوث الحرب سوف تبقى القوات الأجنبية قرابة عامين على الأقل لترتيب الأوضاع.
طيب في حال اندلاع الحرب هل يتضرر الشعب الكردي منها أم يستفيد؟ إذن قائل بأنه سيتضرر، وقائل يفيد عكس ذلك، وبين القائلين ما هو الطريق الذي تشيرون للكرد سلوكه؟
في رأيك متتبع للأحداث أن الكرد سوف يستفيدون من الحرب القادمة على العراق إن وقعت، وذلك ضمن المؤشرات الآتية: أولا، إرسال كولن باول وزير خارجية أمريكا الرسالة إلى المؤسسة الشرعية الوحيدة في كردستان المتمثلة بالبرلمان المنتخب، حيث أكد فيها أنهم شركاء مع الكرد وأنهم ملتزمون بحمايتهم، وهذا يذكرنا برسالة وزير خارجية بريطانيا بلفور عام 1900 بتأسيس وطن لليهود. ثانيا، زيارة اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي لبرلمان كردستان ومجمع بنصرة، حيث اجتمعوا بالمراحلين من كركوك ووعدوهم بإعادتهم إلى وطنهم المغتصب، وانطلاقا من ذلك يجب على القيادة الكردية توحيد الخطاب السياسي وعدم المساس بالأمن القومي الكردي، وهذا ما فعلوه أخيرا، ولكن عليهم الآن وليس غدا توحيد الإدارتين في أربيل وسليمانية ونفذ الأفكار الضيقة والعمل بيد واحدة، وإذا لا سمح الله أن فاتتنا هذه الفرصة لا يمكننا انتظار قرن آخر حتى تأتي حادثة أخرى شبيهة بهذا الحدث، لأن الشعب الكردي عانى الكثير ولم يعد يطيق أكثر.
دكتور عبد الله علياوي، الكاتب السياسي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة صلاح الدين، شكرا.
شكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، يخشى مسؤولون دوليون من أن تتسبب الحرب المحتملة على العراق بكارثة إنسانية كبيرة، ولهذا فقد عقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة الاستعدادات لعمليات الإغاثة الإنسانية إذا ما نشبت الحرب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية روبرت ماكمهون كتب التقرير التالي ويقدم له عرضا جهاد عبد الكريم.
وسط النقاشات المكثفة حول عملية نزع الأسلحة العراقية، قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بإطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي على خطط المنظمة لمساعدة السكان المدنيين العراقيين إذا ما وقعت الحرب على بلادهم. عنان وبعض من كبار مستشاريه اجتمعوا مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مؤخرا لمناقشة حال الأمم المتحدة لوضع خطط طوارئ من شأنها تلبية الاحتياجات الإنسانية المحتملة في العراق. هذا الاجتماع الرسمي جاء قبل أن يقوم هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة ومحمد البرادعي المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقريريهما، ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة لاستخدام أي تقييمات سلبية قد تورد في سياق التقريرين لدعم قضيتها في أن العراق يخرق التزاماته في نزع الأسلحة ويجب أن يواجه عواقب خطيرة كما نص عليه القرار رقم 1441. فيما عبرت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بقيادة فرنسا عن دعمها لخيار استمرار عمليات التفتيش. منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة كينزو أوشيما أعلن للصحفيين أن عنان ما زال يعتقد أن عمليات التفتيش بإمكانها أن تنجح في نزع أسلحة العراق بشكل سلمي، إلا أن أوشيما قال أن مسؤولي الأمم المتحدة أمام مسؤولية وضع خطط طوارئ في حال نشوب حرب.
We have to recognize that conflict might occur and may cause terrible.
يتوجب علينا أن ندرك أن النزاع ربما يحدث وقد يتسبب بخسارة رهيبة ومعاناة للشعب العراقي، ولذا علينا أن نتخذ إجراءات تحضيرية متدبرة للعواقب لمواجهة الصدمة الإنسانية التي سيسفر عنها هذا النزاع.
وأضاف أوشيما أن من بين افتراضات الخطط الراهنة التي تمت مشاطرتها مع أعضاء المجلس تقديرات تشير إلى أن 2 مليون من السكان سيصبحون مشردين داخل العراق في حال نشوب مواجهة عسكرية، وهناك احتمال أن يتراوح عدد اللاجئين إلى دول أخرى من 600,000 إلى 1.5 مليون. أوشيما قال أن 10 ملايين من السكان سيكونون بحاجة إلى مساعدة غذائية بعد بداية المواجهة العسكرية مباشرة، بينما لا يمكن لنصف السكان الحصول على مياه صالحة للشرب. مسؤولون في الأمم المتحدة حذروا على نحو خاص من مغبة تعطيل نظام الحصص التموينية المعمول به وفق برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث تعتمد عليه المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. وسيكون من الصعب على السكان هناك التعرض لتقطعات في عمليات التجهيز بسبب المواجهة، كما أن على المئات من موظفي الإغاثة الدوليين مغادرة البلاد مع بداية الحرب. ومن المتوقع أن يتسبب غياب جماعات المساعدة غير الحكومية بحدوث مشاكل كبيرة في عمليات توزيع المواد الغذائية في أغلب مناطق العراق.
This would be a huge, a gigantic task because under the current system, quantities of food that are distributed.
ستكون هذه مهمة كبيرة جدا. ففي النظام الحالي كانت كميات المواد الغذائية الموزعة من قبل الحكومة ضخمة جدا، أي ما يعادل 460 ألف طن من المواد الغذائية، ويساوي هذا حوالي 4 أضعاف أكبر كمية كنا قادرين على توزيعها إبان الأزمة الأفغانية.
وقال أوشيما أن مسؤولي الأمم المتحدة طالبوا بزيادة تخصيصات صندوق الطوارئ لتصبح 120 مليون دولار بدلا من 37 مليون. وإذا قام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهجوم عسكري على العراق ونصب حكما عسكريا هناك، فستلقى على عاتقه مسؤولية الإيفاء بسد الاحتياجات الإنسانية للعراقيين. وأضاف أوشيما حتى الآن لم يكن هناك تنسيق مفصل بهذا الخصوص ما بين سلطات الجيش الأمريكي ومسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة، إلا أن مسؤولين أمريكيين يقولون أن واشنطن تهتم اهتماما كبيرا بالتخطيط لعمليات الإغاثة الإنسانية في العراق. نائب وزير الخارجية الأمريكية مارك جروسمان قال أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة تخطط لتكون في وضع يمكن لها أن تساعد العراق فور الانتهاء من أي عمليات عسكرية محتملة. وتنقل وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن الولايات المتحدة تقوم الآن بخزن مواد غذائية وتجهيزات طبية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في مستودعات موجودة في إيطاليا والكويت، كما أنها تخطط لبناء مركز تنسيق إنساني ضخم في الكويت بالقرب من الحدود العراقية. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعهد أول من أمس أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم إغاثة عاجلة للعراقيين في حال اتخاذ إجراء عسكري، وأكد أن نية واشنطن هي تحرير الشعب العراقي من نظامه القمعي. فقد قال بوش أمام حشد من الجنود في أحد المراكز البحرية بولاية فلوريدا:
America's military fights not to conquer but to liberate.
يحارب الجيش الأمريكي لا ليغزو بل ليحرر، وفي حال نشوب مواجهة فإن هذه الدولة العظيمة قد وضعت خططا وتجهيزات مناسبة بحيث أن المواد الغذائية ومواد الإغاثة الإنسانية الأخرى ستتدفق بسرعة إلى الشعب العراقي.
And other humanitarian relief will flow quickly to the Iraqi people.
إلا أن مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة الذي قام مؤخرا بدراسة الظروف الحالية في العراق يقول إن كلفة الحرب ستكون باهظة جدا فيما يخص العواقب الإنسانية. وقد صرح أمس مدير المركز روجر نورماند أمام الصحفيين في الأمم المتحدة قائلا إن العراقيين الأبرياء الذين أنهكتهم سنين العقوبات الاقتصادية سيتحملون عبئا استثنائيا في أي حملة عسكرية.
There will be a humanitarian disaster in the event of war. The United Nations and relief agencies are not prepared to handle this disaster. The Iraqi population.
ستكون هناك كارثة إنسانية في حال نشوب حرب، والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ليست مستعدة لمعالجة مثل هذه الكارثة. كما أن السكان العراقيين سيكونون أكثر تأثرا بالحرب مما كانوا عليه في عام 91 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة واعتمادهم التام على برنامج النفط مقابل الغذاء في البقاء على قيد الحياة.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان هي الأخرى حذرت في تقرير أصدرته هذا الأسبوع من احتمال حدوث كارثة إنسانية في العراق، وحظت الحكومات التي تشارك في هذه المواجهة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها التي يكفلها القانون الإنساني. وأفاد تقريرها أن مشاكل العراق قد تفاقمت بسبب ممارسات بغداد في التهجير القسري، ونوه إلى مدينة كركوك التي يوجد فيها 120 ألف عراقي تم تهجيرهم من قبل الحكومة ضمن حملة ما يسمى بالتعريب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 1,100,000 مهجر عراقي ومئات الآلاف من اللاجئين العراقيين أغلبهم في إيران. يوسف حسن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلن لإذاعتنا أن جيران العراق كانوا من بين أكثر المتأثرين بتدفقات اللاجئين العراقيين منذ حرب الخليج عام 91، وأضاف أن الحرب كانت السبب في فرار 1,700,000 عراقي من بلادهم، كان العديد منهم إلى تركيا. وبالرغم من وجود معسكر لإعادة توطين عدة آلاف من الجنود العراقيين السابقين في السعودية لحد الآن، يوسف حسن يرى أن الموقف بدأ يكون مشابها لما حصل في أفغانستان في غضون العقدين الماضيين عندما قامت إيران وباكستان بامتصاص تدفق أكثر اللاجئين.
Iraqis have the same problem. I mean, many countries are denying them access and
العراقيون لديهم نفس المشكلة، فالعديد من الدول لا تمنحهم حق الدخول. كانت هناك بعض الاستجابات الكريمة من قبل البلدان المجاورة، لكنهم يحملون عبا كبيرا، وبخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية المتدهورة والمشاكل الخاصة لهم.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة راد لابرز كتب للدول التي تجاور العراق من أجل تذكيرهم بمسؤولياتهم في مساعدة السكان الذين قد يفرون من البلد، كما أن الوكالة بدأت بتنسيق خططها مع الاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الأحمر التي تعمل في هذه الدول.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى الصحف البريطانية التي تناولت اليوم مستجدات الشأن العراقي على ضوء الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، وتطرقت أيضا إلى تصاعد حملة الاحتجاج المناهضة للحرب. التفاصيل مع شرزاد القاضي وزينب هادي.
يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أصعب قرار في حياته بسبب تقرير غير حاسم قدمه رئيس طاقم التفتيش هانز بليكس، بحسب ما ورد في مقال كتبه المحلل السياسي مايكل آدمز الباحث في قسم السياسة في جامعة إكسيتر. واقترح كاتب المقال على توني بلير أن يتذكر أزمة قناة السويس في عام 56 ومحاولة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني إيدن فرض إرادته على الرئيس المصري جمال عبد الناصر. مضى آدمز في مقاله قائلا إن الحكومة البريطانية أرسلت القوة البحرية وآلاف المشاة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للوقوف مع القوات البرية والبحرية والجوية الأمريكية الموجودة حاليا في منطقة الشرق الأوسط. ويقول آدمز إن موقف الحكومة البريطانية غير موحد، والرأي العام منقسم على نفسه مثلما كان الوضع في عام 56، مضيفا أنه حذر الحكومة آنذاك بأن الهجوم على مصر سيؤدي إلى اضطرابات في البلدان العربية المجاورة لها واحتمال حدوث انقلابات في الأردن والعراق. وأشار كاتب المقال إلى أن عبد الناصر أمم في وقتها حصص بريطانيا وفرنسا في قناة السويس، بينما لم يتخذ صدام حسين أي إجراء ضد بريطانيا على حد تعبير الكاتب. ولفت آدمز إلى أن الأمريكيين تدخلوا عام 56 لوقف الحرب، بينما يسعى توني بلير إلى جر بريطانيا إلى كارثة، وأضاف أنه يأمل أن تسير الأمور بشكل مختلف.
أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقد نشرت مقالا كتبه ديفيد أسبورن قال فيه إن هانز بليك سعى إلى إطفاء نار الحرب عندما اقترح بأن بإمكان العراق أن يرضي الأمم المتحدة إذا حلت بغداد وبسرعة موضوع العناصر البيولوجية والكيماوية المفقودة. تابعت الصحيفة في مقالها أن بليكس أكد على عدم إجابة العراق على أسئلة جوهرية، لكنه أشار إلى تحرك بغداد باتجاه التعاون مع المفتشين، مؤكدا على أن المفتشين لم يعثروا على دليل بشأن الأسلحة المحظورة. ها هذا ولم يقدم بليكس والبرادعي أدلة جديدة تعزز موقف الولايات المتحدة وبريطانيا بحسب كاتب المقال، الذي أضاف أن بليكس اعترض في كلمته على نقاط وردت في السابق في حديث وزير الخارجية الأمريكية عن العراق وتقديمه لأدلة حول خرق العراق لقرار مجلس الأمن رقم 1441.
ومن ناحيتها نشرت صحيفة The Scotsman البريطانية مقالا للمحرر جورج كيريفن تطرق فيه إلى مسيرات الاحتجاج ضد الحرب في لندن وغلاسكو، مشيرا إلى أن الطبقات المتوسطة في المجتمع ستشارك في هذه المسيرات للتعبير عن قلقها بشأن تكاليف وتبعات الحرب المرتقبة. تابعت سكوتسمان أن معارضي العولمة ومعارضي الحرب ضد العراق سيشاركون في الاحتجاجات، إضافة إلى عناصر ليبرالية ونقابيين، ما سيعطي اليسار البريطاني زخما جديدا، مضيفا أن متقاعدين لهم اهتماماتهم الخاصة قرروا المشاركة في الحملة ذاتها. وأشارت الصحيفة إلى أن التطورات المقبلة قد تضفي طابعا آخر على الاحتجاج، مثل ممارسة الإضراب أو الاعتصام احتجاجا على عملية عسكرية ضد العراق.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد ذي صلة بحملة الاحتجاج في لندن وغلاسكو، نشر صحيفة سكوتسمان تقريرا قالت فيه إن الحملة المناهضة للحرب في بريطانيا هي جزء من حملة عالمية. وفي الإطار ذاته أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحزب الليبرالي الأسكتلندي جيم والش سيشارك في الاحتجاج. ونقلت الصحيفة عن والش أنه لبى دعوة للمشاركة في مسيرة من أجل السلام لأنه لم يقتل تنع بالمعلومات التي تبرر خوض حرب ضد العراق.
أجيال،
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر،
حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت وعالم التكنولوجيا. من بين الأسباب التي جعلت الإنترنت والكمبيوتر حاجة لا غنى عنها لدى الملايين من البشر هي بلا شك الخدمات التي تقدمها هذه التكنولوجيا. فبالإضافة إلى كونها مصدر معلومات لا ينضب، توفر ميزة إلغاء المسافات، وتقدم خدمات الاتصال بين الأفراد والجماعات في أطراف الدنيا بأسعار زهيدة أو بالمجان أحيانا. في حلقة اليوم مستمعي الكرام سنتحدث عن واحدة من خدمات الاتصال التي تقدمها تكنولوجيا الإنترنت، وهي خدمة الحوار الجماعي، حيث يلتقي العشرات أو المئات من الأشخاص في غرف افتراضية على الشبكة الدولية، يناقشون أو يتبادلون بالصوت والصورة المعلومات كل من مكان تواجده. هذه الخدمة يقدمها موقع partalk.com. خدمة البالتالك تعتبر حديثة نسبيا، حيث بدأت فكرتها تظهر في ذهن مؤسسها وهو أمريكي يدعى جاسون كاتس، عندما كان يحادث عن طريق الكتابة تشاتينج أحد أصدقائه مستخدما برامج الماسنجر. وتقول الرواية أن أطفاله كانوا يعيقونه عن الكتابة أحيانا وعن الوصول إلى لوحة المفاتيح أحيانا أخرى. حينها لمعت في رأسه فكرة جديدة، لماذا لا تكون المحادثة بينه وبين أصدقائه بالصوت وبشكل مباشر عوضا عن الكتابة واستخدام لوحة المفاتيح. وهكذا بدأ الإعداد لمشروع غرف الحوار في أوائل عام 1998. قبل نهاية عام 98 قامت شركة VM Software بتقديم خدمة للتراسل بالصوت اسمتها PalTalk، اي حديث الاصدقاء. ثم توالت عمليات التطوير على هذه الخدمة حتى وصلت الى امكانية اجراء حوار جماعي، بحيث اصبحت هذه الخدمة في الوقت الراهن الاكثر شعبية في العالم. في الحوار الجماعي يتم فتح غرفة افتراضية يديرها المسؤول عن انشاء الغرفة، ويساعده من يختاره من الاصدقاء. وتتيح هذه الغرفة إمكانية الدخول لمن يشاء من جميع أرجاء العالم كي يستمع إلى الحوار الذي يدار في الغرفة ويشارك فيه. غرفة البالتالك تشبه إلى حد كبير غرفة التراسل بالكتابة، إلى أنها تتميز بإمكانية التواصل باستخدام الصوت بالإضافة إلى الكتابة. كما أضيفت أيضا خدمة الفيديو، حيث يمكن للمشتركين في PalTalk Plus مشاهدة ما تعرضه 3 كاميرات فيديو لمشتركين متواجدين في نفس الغرفة بشكل متزامن، وتقدم أغلب هذه الخدمات بشكل مجاني. الاشتراك في هذه الغرفة عزيز المستمع لا يتطلب غير تنزيل أحدث نسخة من برنامج PalTalk وتثبيتها على جهازك. وبعد أن تفتح حسابا مجانيا في هذه الخدمة وتختار اسمك الخاص وكلمة المرور، يمكن تشغيل البرنامج والدخول إلى الخدمة، حيث تجد أمامك في حقل المجاميع تصنيفا لجميع غرف الحوار الجماعي حسب اللغة أو المناطق الجغرافية. فالعراقيون مثلا أنشأوا عددا من الغرف، بينها غرفة البرلمان العراقي والديوان العراقي والجامعة العراقية وغرفة للآشوريين العراقيين وكردستان العراق إلى آخره من الغرف التي يمكن إنشاؤها في وقت معين ثم إلغاؤها لاحقا أو تغيير اسمها. في حلقة اليوم مستمعي الكرام سوف ندخل إلى واحدة من أشهر وأقدم الغرف العراقية، وهي غرفة البرلمان العراقي في البالتالك، ونستضيف في مقهى الإنترنت 2 من القائمين على إدارة هذه الغرفة، وهم أنور عبد الرحمن الذي يدير أيضا موقع صوت العراق على الإنترنت، وكذلك الدكتور هاشم أحمد الذي يدير بالإضافة إلى غرفة البرلمان العراقي في البالتالك يدير موقع البرلمان العراقي على شبكة الإنترنت. نرحب بضيفينا في حلقة اليوم، وهم مدير موقع صوت العراق سيد أنور عبد الرحمن، وكذلك دكتور هاشم أحمد مدير موقع البرلمان العراقي على شبكة الإنترنت. وحديثنا راح يكون عن غرفة البرلمان العراقي في البالتالك. أخونا ربما يتساءل المستمع، ما هي علاقة الضيفين بغرفة البرلمان العراقي؟ أنور عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طبعا علاقتي بدكتور هاشم حدث خلال شبكة الانترنت من خلال الغرف الصوتية. سابقا كان هناك اكو منتديات صوتية كنا نلتقي بك عراقيين غرف عراقية. فبمرور الايام تكونت علاقتنا واصبحت علاقتنا علاقة متينة.
هذه الغرف كانت ايضا غرف عراقية على البالتاك.
قبل البالتاك العفو استاذ فوزي كان هناك موقع عراقي مستقل.
نعم.
ليس على البالتاك. كان موقعه بأقول شبكات صوتية مع شركة هيرمي كان مجانا يقدم وكنا نلتقي في ذلك الموقع. بعدين الشركة اعلنت افلاسها. فصاحب الموقع اضطر بان يسد الغرف لان ماكو الامكانيات اللازمه فانتقلنا جميعا الى الشبكه العالميه للبالتا.
ايضا هذا كان باتفاق يعني دكتور هاشم؟
اي نعم والله. هو حقيقه المعرفه يعني جت عن طريق الحوار الصوتي مثل ما تفضل الاخ انور. طبعا ارتئينا بعديها على اساس انه كان هو هم عنده غرفه فقعدنا ويا بعض اتفقنا على ان نفتح غرفه باسم البرلمان العراقي حتى نستمع الى اراء العراقيين كافه يعني الحوار بين الراي والراي الاخر.
وهل كان اختياركم لهذا الاسم عن سابق قصد؟
والله الحقيقه لان تعرف اكو اسامي هوايه فاخترنا البرلمان اذا فعلا كنا على اساس انه كان نواه للديمقراطيه اللي راح تصير ان شاء الله بالعراق سميناها تحت البرلمان. الكل له حرية طرح الرأي ومناقشته بطريقة حوارية مبسطة وبعدين اختلاف الرأي لا يفسد القضية.
وكم أصبح عمر الغرفة في الوقت الحاضر؟
الحقيقة يعني صارنا احنا حوالي يعني تقريبا سنتين مو شكل أستاذ أنور؟
نعم دكتور هاشم بالفعل سنتين فقط في غرفة البرلمان العراق بس عمرنا
إضافة إلى السايت يعني.
الشبكة الدولية تقريبا أربع سنوات.
هل سنتين كيف مر التطور اللي حصل في غرفة البرلمان منذ إنشائها؟ كم تغيرت؟ كم زاد عدد الزوار فيها؟
الحقيقة هو في البدايات حصلت كثير من المشاكسات والتعب يعني ما كان هو سهل إنك تنشئ غرفة وتجيب ناس حتى يتحاورون فيها. في البداية كان عندنا والله الحقيقة مشاكل كثيرة والحمد لله تغلبنا عليها بعد ما الناس عرفت مضمون الغرفة وشنو الهدف الأساسي منها.
طيب كيف تصفون الجهد اللي يبذل وراء هذه الغرفة؟ فهمت أنا قبل الحوار أنه هناك عدد آخر من القائمين على هذه الغرفة.
يعني الجهد جدا عظيم دي بذلوا الأخوة المساعدين يعني في غرفة البرلمان العراقي وشوف المسؤولية موزعة على مجموعة من الأخوة والأخوات أيضا الصوت النسائي أيضا متواجد بالبرلمان العراقي. وهناك شوف يعني تقريبا غرفة البرلمان معدل يومية 16 إلى 15 ساعة مفتوحة باستمرار والأخوة أيضا مرتبطين بأعمالهم الخاصة أيضا تتوزع الأدوار يعني الأدوار مثلا
باتفاق مسبق يعني معناها؟
والله ماكو اتفاق. هو المتواجدين الدائمين بالنسبة أني ودكتور هاشم يعني دائما متواجدين اللهم الا يكون هناك فد شغله او فد مساله معينه فالاخوه ايضا هم يتواجدون بالغرفه. اذا تعبت اني مثلا اتصل بالدكتور هاشم من خلال الكتابه ويا البقيه ايضا نفس العمل يقدر نتعاون من اجل انجاح الغرفه.
ولمن يفكر ايضا بانشاء مثل هذه الغرفه يعني كيف تتم عمليه اخذ الموقع وادارته وما اليه من تفاصيل؟
الحقيقه هو انك تفتح غرفه سهله فيها يعني فيها بعض الارشادات وبعدين تصبح كادمن اللي هو يحمل اشاره الات هذه.
نعم.
على اساس انك تحفظ الدور تحفظ طريقه الكلام ما في تهجم.
وهل هذه الخدمه مدفوعه الثمن مجانيه؟
لا هي مجانيه الحقيقه. لانك انت تلاحظ اكو غرف كثيره يعني مو واحده واثنين.
صحيح.
العفو دكتور هاشم اكو ملاحظه اخرى استاذ فوزي
بالنسبه
للموقع البالتاك هناك ايضا اكو غرف يجب ان تدفع فلوس. مثلا على سبيل المثال غرفة عددها بأن يتواجدون بحد الأعلى 200 شخص لمدة شهر 300 دولار. وهنا أيضا غرف مجانية. المميزات اللي بالغرف اللي تدفع فلوس اللون يكون باللون الأزرق بالنسبة للغرف المجانية باللون الأسود. بعدين تقدر تستغل الغرفة من الداخل ووضع إعلانات وضع أي مواد تريد تخليها بالأعلى هذا من حقك أنت أن تستغلها. بينما بالغرف المجانية الشبكة هم اللي يفرضون الإعلانات اللي يخلوها بالغرفة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى. يعني إحنا غرفتنا العدد الماكسيمال مال 200 شخص ياخذ في حالات القصوى مجانا، يعني مدى ندفع عليه بس هاي المميزات ما عاد.
وانتم تمتلكون السلطات الكامله في التحكم بمن يدخل وبمن يخرج وبمن يبعد عن الغرفه بدون اي تدخل من الشركه اللي تقدم الخدمه؟
بالفعل الشركه وما مالهم علاقه بمن يدخل وبمن يخرج، السلطه بيد المسؤولين الغرفه
ولا حتى بمحتواها وما يدار فيها.
نعم نعم، وحتى بمحتواها، يعني المساحة الحرية المتاحة على البالتاك موجودة، يعني
كل غرفة مستقلة نعم. وانك تتصرف بما ترى مناسبا لإدارة الغرفة.
وانتم كإداريين واحد في الشرق وواحد في الغرب، هل يكون بيناتكم تنسيق في اللي احنا منشوفه اللي ندخل الى الغرفة؟ يعني تكون على اتصال مباشر مع بعضكم البعض؟
اي طبعا على اتصال مباشر، وبعدين في ممكن ترسل مسج يعني بينك وبين الشخص اللي تريده، اكو برايفت مسج تكتب له او مثلا تترك له مسج يجي يشوفه مثلا ثاني يوم الصبح، بما انه في اكو تفاوت وقت.
طيب وهل ممكن لاي شخص يدخل الى هذه الغرفه ويطلب انه الانفراد باحد الاداريين لسبب ما؟ هل موجوده هذه الامكانيه؟
وإذا هناك اكو مشكله نعم متاحه، مو هو داخل الغرفه اكو مجموعه خدمات متوفره داخل الغرفه ككل. الاداري صلاحيات الاداره اللي اداري عند اللي يحمل اشاره الادمن هو يتحكم في حالة شخص يسيء أو شخص يتجاوز، ممكن فقط الإداري يقدر أن يخرجه من الغرفة أو يوقفه عن الكلام بإعطاء النقطة الحمراء، أو إذا كانت الإساءة مكررة من حق الإداري أن يمنعه من دخول الغرفة نهائيا. هاي الصلاحيات موجودة، هناك مثلا كل كاميرا متاحة للجميع، بس دائما مثلا الإداريين الغرفة من الصير مسألة ما يريدون يطرحوها أمام الآخرين، مثل ما تفضل دكتور هاشم من خلال الكتاب اللي بس أنا وهو نشوفه، يعني الآخرين ما يطلعون عليها.
هذه العمليات كيف تحل؟ أنتم من حقكم أن تبعدون الناس، أن تقطع عن الكلام، أن تمنع عن الكتابة، ألا يثير هذا بعض الضجر عند بعض الزوار اللي يحب أن يتكلم ويحب أن يكتب بما ربما لا تشتهون؟
الحقيقة المنع هو يكون للناس المسيئين فقط، يعني مثلا يكون متحدث ماخذ السماعة وده يتكلم في موضوع وتلاقي يعني يتلفظ بألفاظ خارجة عن الأدب، فهو هذا اللي هو ممنوع أو يعطى نقطة حمراء حتى لا تشوف الكتابة أو أنه يتهجم. فكثير مثلا يتهجمون على المايك ويلفظون الفاظ بديئه ويسبون يشتمون، فهو هذا طبعا
المعايير اللي تؤخذ بنظر الاعتبار.
بالضبط.
هناك عفوا دكتور هاشم، غرفه البرلمان استاذ فوزي يعني غرفه غير عاديه، يعني القائمين عليها بالاضافه الى ضيوف الغرفه ورواد الغرفه يعني حقيقة بذلوا جهد إلى أن وصلوا الغرفة إلى هذا المستوى الراقي. هناك في الغرفة أكو ضوابط عندنا، يعني إدارة الغرفة متفقين إحنا أكو نقاط حمر ما ممكن تجاوزها لأي شخص، في حالة تجاوز الخط الأحمر الآدمن أو الشخص المسؤول في اللحظة يوقف الشخص وينبهه، إذا لا أصر على الإساءة يخرج من الغرفة. وما أتصور بين هاي العملية من الناس اللي يدخلون بين السفادين كلهم يعيدون هاي النقطة، يعني هذا داخل شوش على
العملية. نعم. طيب ربما أيضا من الأمور الصعبة هي اختياركم للشخص اللي راح يكون موضوع حوار اليوم المعين، كيف تتم هذه العملية؟
والله بالنسبة للأحداث المؤتمر الأخير اللي عقد في لندن دعينا مجموعة من الشخصيات اللي كانوا متواجدين داخل المؤتمر، على سبيل المثال كانت تمت الدعوة إلى الدكتور منذر الفضل هو أيضا كان أحد المشاركين، هناك تمت دعوة صادق الموسوي بالإضافة إلى أبو محمد ما أدري
طبعا استضافة العميد توفيق الياسري.
نعم. العميد الياسري أيضا شارك
ومن رؤساء الأحزاب العراقية المعارضة
خلال المؤتمر
خلاله بعد أو قبل؟
لا قبل. نعم نعم هناك كانت مرتين طبعا مع الشكر الخاص له حضر الأستاذ حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، كان متواجد معنا في أم سيتين، يعني هذا هناك مثلا الدكتور أبو أحمد الجعفري.
الأمسية كم من الساعات يعني؟
والله حسب بس الماكسيمال كان 5 إلى 6 ساعات والجمهور ما زال، بس احنا كنا يعني دي دكتور هاشم كنا نراعي ظروف الضيف لأن الوقت متأخر، هناك تفاوت بين أمريكا وأوروبا، وهناك شخصيات كثيرة دعينا، يمكن دكتور هاشم راح يذكر البعض. البعض الآخر منهم.
نعم تفضل دكتور.
حقيقة يعني كان عندنا عدة لقاءات يعني من المخرج الروائي عبد الهادي جبناه للبرلمان العراقي.
إذن هل يمكن القول أنه الطابع العام للحوارات اللي تجرى على غرفة البرلمان العراقي في البالتالك هي أكثرها حوارات سياسية يعني؟
لا أستاذ فوزي، إحنا هنا بالبرلمان صحيح طابع الغرفة طابع سياسي، بس هناك أمسيات شعرية دعنا بعض الأخوة الشعراء جوي، هناك أمسيات دينية صادفة رجال دين حضروا في شهر رمضان وغيره.
نكتفي مستمعين الكرام بهذا القدر من الحديث عن غرفة البرلمان العراقي في البالتالك، على أن نكمل بقية حوارنا مع السيد أنور عبد الرحمن والدكتور هاشم أحمد في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين نحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على البريد الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
ذاك المي بجفوف السمرة، سامح ذاك الوعد سمح ولو مرة، شرب ذاك المي بجفوف السمرة، سامح ذاك الوعد سمح ولو مرة. شدري تقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة، شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة. وحلفك يا روحي لطي على عشرة، مو سهلة تنساني وتحب شخص تاني، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شرب ذاك المي بجفوف السمرة، سامح ذاك الوعد سمح ولو مرة، شرب ذاك المي وحلفك يا روحي
لضيع العشرة واشرح لك غرامي شوف سهر الليالي وحلفك يا روحي لضيع العشرة شربناك المي بشوف السمرة سامحناك هواي سمح ولو مرة شربتك المي بشوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شتريد أقولك غلطان وتعبت وحلمك يا روحي تضيع العشرة شتريد أقولك غلطان وتعبت وحلمك يا روحي